في فقرة تربية في برنامج هوى الأيام حبينا نتكلم عن موضوع كتير مؤلم ولكن موضوع ضروري جدا، وعن حملة اسمها لا للتحرش ضد الأطفال أطلقتها مدام إيمان منير. أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك أخصائية نفسية وحصلت على دبلوم للإزاء الجنسي، طبعا عندك خبرة مهمة وقيمة جدا مع الأطفال، وعندك أيضا قناة على يوتيوب علشان توعية الأسر العائلات اللي ممكن تواجه المشكلة دي. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج هوى الأيام.
أهلا بيكي.
أهلا مدام إيمان، حابين نتعرف أكتر على الحملة دي، إزاي فكرتي أنك تطلقي حملة اسمها لأ للتحرش ضد الأطفال؟ هل في إحصائيات مثلا اشتغلتي عليها؟ إيه هي الإشارات اللي خلتك تقولي لأ لازم يكون في توعية أهم من كده؟
القصة بدأت أنه أنا أصلا أخصائي نفسي واخدة دبلومة الإزاء الجنسي 4 سنين. في 2014 بدأت الحملة دي، الحملة دي ليها 11 سنة. طبعا قصة التحرش دي زيادة جدا في البلد، والإحصائيات كمان بتقول إن الولاد بتعرضوا لإزاءات جنسية أكتر من البنات، رغم إن إحنا تفكيرنا بيقول إن البنات هما بس اللي بيتعرضوا، لكن طبعا لأنه 10-15 سنة اللي فاتوا الأمهات أو أولياء الأمور بشكل عام بيبقوا مقبلين اكتر انهم يوعوا الاطفال، سوري البنات، بيوعوهم اكتر من الولاد، وبيخافوا عليهم اكتر، وفي اوقات كمان بيتصرفوا بطريقه غلط ان هم يحبسوهم، خاصه بقى في لو قرى او يعني صعيد او عشوائيات او مناطق زي كده. الولاد وجهه نظرنا كمجتمع شرقي ان الولاد دول، الولد ده راجل، فاحنا مش بنخاف عليه لان هو راجل، فاحنا ينفع يطلع في اي مكان، حتى لو في الأماكن البسيطة ممكن يطلع من غير لبسه، ملابسه الداخلية في الشارع. فالولاد كنظرة عامة إن إحنا بالنسبة لنا إنه ده الراجل فمش هينفع يتأذي، ولو اتأذى كأن الإيذاء مش هيأثر عليه. فإحنا 10 سنين اللي فاتوا أو 15 سنة اللي فاتوا الإيذاءات الجنسية اللي بتحصل للولاد أكتر من البنات.
بتتكلمي عن
الوعي مهم يوصل للبنات والولاد.
نعم. والإحصاءات اللي حضرتك حصلتي عليها مين بيقوم بيها؟ وقال هل هي الأرقام يعني ممكن كأخصائية نفسية بتشتغلوا عليها، ولا النسب دي أقل بكتير من اللي بيحصل على أرض الواقع؟
طبعا النسب اللي احنا بنشوفها أو أصلا احنا عاملينها، أو مش أنا بس كإيمان، لكن نسب عالمية أو دراسات عالمية. في الدراسات ده ممكن أقول إنه أقل من الواقع. الواقع إحنا كتير جدا جدا جدا، وده يرجع لإيه؟ يرجع للسوشيال ميديا، يرجع لإنه الآباء والأمهات الأجيال القديمة ما عندهمش وعي، مش بيعرفوا يتواصلوا إزاي مع الأطفال أو يوصلوا الكلمة دي للأطفال إزاي. فهما بالنسبة لهم كلمة تربية جنسية ان دي كانهم هيحكوا عن الجنس او سوري عن العلاقه الحميمه. في اختلاف ما بين الثقافه الجنسيه وكلمه التربيه الجنسيه، وده اللي بيخلي ان في فجوه كبيره جدا. وطبعا لو هنيجي على الارض الواقع، الاذاءات اللي بتحصل للاطفال كتيره جدا جدا، من الاقارب، من الشارع، من المدرسه. انا في جمله كده دايما بقولها للاطفال، ان المجتمع بتاعنا زي ما في ناس حلوه في ناس وحشه، فالناس الوحشه دول موجودين في كل مكان، مفيش مكان معين ممكن نقول عليه ان المكان ده مفهوش ناس وحشه، لانه البشر مفيش انسان كامل. فممكن حتى في ادوار العباده ممكن نلاقي ناس، زي في ناس كويسه في ناس برضو وحشه.
زي ما حضرتك اتكلمتي عن الإحصائيات، بتفسر لنا ايه، بتقول لنا ايه الإحصائيات دي؟ الأطفال بيبقوا بيتعرضوا للتحرش ده في أماكن اللي بيعيشوا فيها، يعني هم ممكن يكونوا الأقارب ولا في المدارس، يعني بتقول ايه الأرقام دي؟
بص يعني طبعا نسبة 35% من الأقارب، العم والخال وابن العم أو كل أنواع الأقارب، الدراسة بتقول نسبة 35% بتحصل من القرايب، فدي نسبة كبيرة جدا. عندنا طبعا نسبة تانية اللي هي من بره أو السوشيال ميديا أو الأطفال ممكن يتأذوا من البيت من أقرب الناس. يعني في نسبة بتقول إن في 10% آباء، طبعا لو أب طبيعي ده بيبقى غير الآباء اللي هما ممكن يكونوا ابنورمال، يعني بيشرب مخدرات، بيحضر افلام اباحيه، عنده مشاكل كبيره جدا في حياته، ف بيعمل اغراق من الاغراقات معينه، فده ممكن يؤذي العيال. دي نسبه 10% للاباء، لكن القرايب نسبه كبيره.
نعم.
بس مش بس القرايب، احنا عندنا اللي بيأذي الأطفال كتير جدا، احنا عندنا الشارع، عندنا أصحاب، عندنا المدرسة، عندنا ممكن صاحب لصاحبه، مش بس راجل أو يعني مش بس رجالة هم اللي بيأذوا، ممكن سيدات أو ممكن طفل نفسه بيأذي، وممكن
أطفال
يكون
يعني.
هو مش قاصد الإيذاء، يعني هو بس عنده فضول أو عنده حب استطلاع أو عنده بيقلد، ده اتعمل مع حد قدامه فبيقلده.
التحرش ضد الأطفال ظاهرة موجودة عندنا في مصر وفي البلاد العربية ولكن في العالم كله. هل المتحرش ده بيبقى مريض نفسي؟ يعني حضرتك ممكن تفسر لنا إزاي يعني اللي بيدور في مخ المتحرش؟ هل هو عانى قبل كده في طفولته يمكن بإيذاء كمان جنسي؟ إيه اللي بيدفع إنسان شخص يعمل كده في طفل؟
طبعا هو تعبان، يعني طبعا الشخص المتحرش ده مريض ولازم يتعالج، إلا إنه يبقى آفة، يعني إلا إنه يبقى آفة في المجتمع. الشخص المتحرش ده ممكن يكون اتعرض لإيذاء جنسي هو وصغير وما تعالجش، فبقي هو المتحرش. مش بس كده، كمان التحرش ده ممكن يدفع للطفل إنه يبقى مثلي، مش بس إنه يتحرش بالأطفال، ممكن يبقى حياته كلها تتقلب ان هو يبقى مثلي. لو خاصة مثلا ولد اتعرض لإيذاء جنسي، كان في قصة مرة جات قدامي، ان خال الام كانت منفصلة والولد، وكان معاها ولد وكانت عايشة عند بيت باباها، والخال اتعرض زي يعني اذى الولد ده. فالولد ده لما كبر وبدأ يدخل في مرحلة المراهقة، فالمفروض ان الولد ده بيعجب بالجنس الاخر، الجنس الاخر بالنسبة له هو البنت، لان هو مخه والمراكز العصبيه اللي في المخ استقبلت الحب بطريقه معينه، وهو ده اللي كان بيقوله في جلسه من الجلسات بتاعه العلاج، انه هو شاف الحب من خال، يعني الحب بالنسبه له هو ده اللي شافه من خاله بالطريقه دي. فقد ايه ان ممكن التحرش ممكن يحصل، مش بس يبقى شخص متحرش، لكن ممكن يبقى مثلي، فيبقى بيحول حياته بطريقه تانية، تبقى في تحويل كبير جدا. عشان كده أي حد اتعرض للتحرش لازم يبقى فيه علاج على قد اللي حصل له، يعني أكيد لو ولد اتعرض للمسة غير لو اتعرض لحاجة أكبر من كده، فلازم نبقى بنفهم نوعي الأطفال إزاي، ونفهم أكتر لو الطفل ده اتعرض لتحرش أتصرف معاه إزاي، لأنه الشخص اللي بيتعرض للتحرش ده بيبقى كأنه عامل حادثة كبيرة جدا، مش أي حد ينفع يتعامل معاه. يعني
صدمة، هي
لما واحد
بتكون صدمة يعني تروما.
صدمة كبيرة جدا، يعني هي زي الحادثة، زي يعني لما يكون حد حصل له حادثة كبيرة بيبقى في ناس متخصصين بيشيلوا الشخص ده، ما ينفعش أي حد يشيله لأنه ممكن
صحيح
يسبب له عاهة مستديمة.
صحيح.
وده اللي بيحصل، إنه لما الطفل يتعرض لإيذاء أحيانا بنستبسط الموضوع ونقول هينسى، بس ده بيكسر براءته، بيشوه طفولته
وليه تأثير كمان على حياته ومستقبله زي
على
ما
كل
حضرتك
حاجة.
قلتي. ليه الموضوع ده لغاية دلوقتي تابو، رغم انه المفروض الأهل وأي شخص راشد بيبقى مسؤول عن الطفل ده؟ يعني حتى لو الكلام صادم، أكيد اللي عاشه الطفل ده كإيذاء جنسي بيبقى أصعب بكتير من الصدمة اللي ممكن يتلقاها الأب الأم الشخص الراشد ده.
ده
ليه
حقيقي.
لغاية دلوقتي في تابو حول مسألة التحرش الجنسي ضد الأطفال؟
ليه في ايه؟
تابو، ليه الموضوع يعني لغاية دلوقتي من المحرمات مش عارفين نتكلم عنه كتير يعني في المجتمع،
احنا
وما
يعني
بيحصل للناس بيبقى صعب حتى لو عارفين إنه ده حصل مش عارفين يتكلموا، خايفين من نظرة الناس.
للأسف احنا كمجتمع شرقي، يعني احنا عندنا نظرة الناس دي حاجة مهمة جدا، احنا عندنا ممكن نخسر حاجات كتير جدا بس الناس تشوفنا كويسين، ودي صدمة كبيرة جدا. اللي انا شايفة ان الوقت ده بتتعرق، يعني ليا 11 سنة، لما بدأت في 2014 الناس ما كانتش متقبلة ده جامد، لكن دلوقتي من بعد مثلا 2017 او 2019 الدنيا بدأت تبقى يتقبلوا شوية.
وفي شهر رمضان الماضي كان في مسلسل كمان ملفت
طبعاً
جدا لا شمسية.
ده عمل
نعم
ده عمل وعي كبير. هو طبعا في ناس أخدته باتجاه صادم ان هم يعني خافوا، لكن هي الفكرة ان انا مش بخاف. انا لو موعية ابني كويس او يعرف يتصرف ازاي، ودي نقطة مشجعة جدا، ان لو انا واعية كأم وبعرف اوعي ابني مش اخوفه. لو هخوفه هو هيبقى مرعوب وما يعرفش يتصرف، لكن انا بس بخليه واثق في نفسه ويعرف يتصرف صح. فبعلمه ازاي يتصرف لو حد عمل حاجة لمسه بطريقة وحشة. طب لو هو اتصدم وجات له صدمة كبيرة جدا الطفل في أثناء الموقف، لأنه في ناس بتجيلهم صدمة فما بيعرفوش يتصرفوا، جسمهم بيتجمد. حتى لو الطفل ده جسمه تجمد وما عرفش يتصرف، على الأقل على الأقل هيجي يقول لي، لأن هو عارف إن أنا في ظهره وعارف إن أنا وعيته. فأنا ما بقاش قاعدة في البيت ومش عارفة ابني لا أنا موعياه ولا أنا عارفة هو عامل إيه بره. لأن الأطفال اللي بيتعرضوا لإذيات بيدخلوا في حالة نفسية اسمها خرس، فبيخرس، بيبقى جيله خرس وبيدخل في دايره من الخزي والخجل، فبيبقى مش عارف يتصرف، فبيحدث الموقف ده ومشاعره جواه ممكن يتناساه او يفصل، كانها زي ما بيقول دكتور اوسن كده الفيشه فصلت في الحته دي،
بيفصل
فيبقى مش فاهم ايه اللي حصل معاه.
قد ما
يبقى
الموقف يعني صادم ليه وكأن يعني بينساه علشان يقدر يكمل حياته.
بالظبط كأن المخ عارفه الفيشه بتاعت البيت لما تنزل كده الكهرباء تيجي عاليه قوي تروح الفيشه تنزل. كان بيشرح لنا بالظبط انه كاني من صعوبه الموقف ومن صدمته فكاني مخي بيفصل في الحته دي. فانا احس ان كاني الموقف ده ما حصلش معايا انا، حصل مع حد تاني. وفي ناس بتعمل فصله ما بينها ما بين جسمها، يعني مثلا البنات بتاعه الدعاره، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا اللي انا عرفتها انه بنات الدعاره احنا كنا زمان نقول انه البنات دي مش مختنه فالسبب ان هم لازم يتختنوا، لكن اكتشفنا ايه؟ ان البنات دي في ناس منهم اتعرضت لاذيات جنسيه هم وصغيره، ففصلوا ما بينهم ما بين جسمهم. يعني كأن كل حد يعني هي شخص، هي حد وجسمها ده حد تاني. فبتحاول تستغله انها تكون بتجيب فلوس او انها تكون بتستمتع من خلال جسمها، من كأن الجسم ده بتاع واحده تانيه مش بتاعها هي. فكأن المخ فاصل في الحته دي.
الحلو كمان من خلال حملة لا ضد التحرش انك كملتي مشوارك، هي طبعا حملة لتوعية الاهل والاطفال، ولكن حضرتك من خلال شغلك على يوتيوب والبرامج اللي بتقدميها بتوعي الاهل، يعني بتحكي عن الاشارات اللي لازم يراقبوها يشوفوها علشان يفهموا لو الطفل عايش صدمة ويقدروا يفهموها، وحضرتك كمان بتوعيهم على المفاتيح كمان ازاي يقدروا يتواصلوا مع الاولاد. بتقولي انه كل طفل بيبقى عامل زي بيبقى عنده دخله معينه. هنا كمان يعني ازاي حضرتك اشتغلتي على الادوات دي علشان برضو تقدري تساعدي الاهل ان هم كمان يشوفوا لو طفلهم بيتصرف بطريقه معينه، يعرفوا من خلال تصرفاته لو هو عاش صدمه او عنده مشكله. ازاي اشتغلتي على المواضيع دي وتقربتي من الاهل؟
قبل ما اقول لك ايه العلامات اللي تبين ان الطفل ده تعرض لتحرش او لا، او انا كأم ابقى فاهمه ده، يعني حتى لو ما رحتش للمتخصص، انا عملت كتاب لأولياء الأمور زمان في 2015، وعملت كتاب كمان كتاب للأطفال. كتاب للأطفال ده كتاب تلوين كان فيه 30 رسالة بحيث إنه يبقى أدوات أنا بستخدمها مع الأطفال. طب لو 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 أم بتسمعني دلوقتي مش هتقدر توصل لها الحاجات دي، إحنا عاملين حاجات على السوشيال ميديا ينفع يستخدموها للأطفال. فعاملين مثلا سلسلة للأطفال اسمها ناصح وجميلة، 5 فيديوهات بيعلموا الأطفال كرتون للأطفال اللي هم من 3 لـ8 سنين عن كل الحاجات اللي خاصة بالحماية. مش بس كده، لكن كمان عاملين أغنية اسمها قول لأ.
نعم.
أغنية دي عن الحماية.
نعم.
مش بس كده، عاملين كمان أغنية عن الهوية الجنسية اللي هي المثلية. فإحنا مش بنقول مثلية لأن ولا بنقول تحرش للأطفال، بنعلمهم بالطريقة الإيجابية. فبنقول لهم إنه جسمي ملكي. المثلية مش بنقول مثلية، بنقول هوية جنسية. لكن خليني اقول لك ايه العلامات اللي تبين ان الطفل ده تعرض لتحرش.
اتفضلي.
اول حاجه انه الطفل مش بيعرف يالف حاجه اسمها جنس. مش بيعرف يخترع الموضوع ده. ده الفولدر ده مش موجود في دماغه. الطفل لما بيحكي ويقول ان في حاجة حصلت له يبقى هو اوريدي فعلا في حاجة حصلت له. طب الطفل اللي كمان بيعمل سلوك جنسي مع صاحب ليه او بيقول الفاظ جنسية، فاكيد اكيد انا من غير ما اسأل اي حد ابقى فاهمة كويس قوي ان ابني ده اللي بيعمل سلوك جنسي هو اكيد اما شافه او حصل معاه. هو شاف السلوك الجنسي ده، ممكن يكون شافه في موبايل، شافه وهو نايم مع ماما وبابا، شافه واحد صاحبه عمل معاه كده، او حد عمل مع حد كده وهو شاف فبيقلد او بيعمل اللي هو شافه. فبقى في الوقت ده عرفت ان ابني اتعرض لحاجة. الطفل كمان اللي بيقول الفاظ جنسية هو سمعها الالفاظ الجنسية دي بس كده؟ لا طبعا. في كمان شوية سلوكيات تانية اول ما اشوفها في ابني ابقى عارفة كويس قوي ان هو اكيد اتعرض لإيذاء جنسي او نفسي. الطفل اللي مثلا عنده كوابيس، بتجيله كوابيس في النوم، كان بينام كويس لفترة كبيرة جدا، كأن بصي في دروب كده حصل في حياته، كان بيذاكر كويس مش بيذاكر خالص، كان شاطر جدا مش دلوقتي مش بيعرف يقعد، كان بياكل كويس مش بياكل خالص، بيقوم من النوم بيعيط كتير قوي قوي قوي. كل السلوكيات دي تدل على طول ان ابني اتعرض لإيذاء جنسي او إيذاء نفسي. طبعا الإيذاء النفسي هو الضرب وهو الكلام الوحش السلبي او بيتخوف او الحاجات دي كلها. طب انا هعرف منين اللي حصل مع ابني؟ ابني هو اللي هيقول لي. عشان كده لازم يكون في حوار وعلاقة بيني وبينه، لازم يكون في جسر تواصل بيني وبينه عشان يقول لي
هيقول لي
احكي
ازاي
معاه.
اخليه يتكلم بأي طريقة؟
هقعد اتكلم مع، يعني كأنك عايزة تقولي لي لو الطفل اتعرض لتحرش انا هعمل معاه ايه،
صحيح
صح كده؟ ولا
صح،
بتقولي لي اخليه؟ اوكي دي بسيطة جدا. يعني انا
يعني
ابني
لو
لو
انا
في حوار،
شكة، لو شكيت في كل الاعراض اللي حضرتك اتكلمتي عنها دي، لاحظت بعض منهم وعايزة اخليه يتكلم، يبوح يعني بالسر ده، اتعامل معاه ازاي؟
لا اوريدي احنا اكيد بنبقى في اوقات احنا بنقعد مع اولادنا وبنتكلم معاهم، بساله وبتكلم معاه. لكن لو انا بشوف سلوك مثلا مش كويس، سلوك يعني سلوك جنسي، فانا باخده بتكلم، واحد بتكلم بهدوء جدا، بتكلم بهدوء مش بزعيق مش بعصبيه مش بخضه، مش بستغرب من الموقف، عشان انا لو زعقت او عملت اي تصرف هو مش هيكمل يقول لي. فمهم جدا اني اتمالك اعصابي وابقى هاديه انا كأم
نعم،
واتكلم معاه. اول حاجه لازم اعرف هو السلوك ده، مش اقول له انت بتعمل كده ليه، لا اقول له انت شفت ده فين، مين عمل كده قدامك. لما هو هيقول لي مثلا انا شفت فلان او فلان عمل كذا، من غير ما اقول له انت، او يعني اسلوب اللوم انت ليه بتعمل كده، لا انا بوجه له. أو اول حاجه بتكلم بهدوء، الحاجه التانيه بحاول استفسر عن الموضوع بكل هدوء وبساله انت شفت ده فين، اللي حصل ده حصل معاك كم مره، لان ممكن يكون حصل معاه دي مش اول مره، ممكن يكون حصل قبل كده كتير، ممكن يكون مش لمسه، فلازم اعرف ان ايه اللي حصل بالظبط علشان اعرف دي لمسه ولا كانت بقى كذا مره او اكتر من لمسه. مين اللي عمل كده؟ لان مهم قوي اعرف ان مين اللي عمل كده، لانه لو واحد غريب بيكون تأثيره غير لو واحد من القرايب. القرايب لهم تأثير صعب جدا، لأنه ده ممكن يكون مدخله في دايرة إن ده السر بتاعنا، دي اللعبة بتاعتنا دي، فيبقى كأنه عايز الطفل يحس إنه كأنه كسر السر مع الشخص اللي بيحبه وبيقعد معاه وبيلعب معاه وكده. طبعا بعد كده بقى لما بعرف التفاصيل دي كلها بعمل زي الدكتور. الدكتور لما بنيجي نتكلم معاه وبنقول له احنا تعبانين، فبيحاول يعرف التفاصيل حوالين التعب ده.
صحيح.
الحاجة التالتة انه بسأله لو الشخص ده حصل معاه في حضانة او مدرسة، بنقله من المكان ده، مش هينفع يكون موجود مع الشخص اللي اذاه. كمان حاجة مهمة قوي قوي قوي، ودي اهم نقطة، اني اوصل له ان التحرش ده او الايذاء ده او الحاجة الوحشة اللي حصلت دي مش انت السبب فيها، عشان ما يكبرش يبقى عنده عقدة ذنب، شعور بالذنب ان هو يعني ليه ما رد، ليه ما دافعتش عن نفسي، ليه ما قلتش لماما، ليه خاصة لو جسمه مستجاب، يعني هو حس بإحساس معين وجسمه مستجاب، فممكن يوصل له انه كأنه هو اللي كان راضي باللي حصل.
يعني برضو في تقنيات مهمة جدا، يعني في أدوات لازم الأهل يعرفوها ويستخدموها علشان يقدروا يحموا الطفل. وبفضل حضرتك والتوعية اللي بتقومي بيها ممكن أيضا الأهل يتعرفوا على الأدوات دي. شكرا جزيلا ليكي مدام إيمان منير، وشكرا للحملة المهمة دي للتحرش ضد الأطفال. واحنا طبعا هنفضل متابعين اعمالك وشغلك، ونورتينا في برنامج هوا الايام.
شكرا ليكي. شكرا،
شكرا ليكي. ميرسي جدا لحضرتك. ميرسي.
Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour, elle est restée en moi pour toujours.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre, elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule.
Verso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour, un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
Je serai perdu sans elle.
Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je la perds.
Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande. Perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
È la musica, la diselle, elle m'a donné la clé du ciel, qui m'ouvre enfin les portes du soleil. J'existe pas.
Vivo per lei la musica.
J'existe pour
vivo
elle.
Per lei.
Hey.